سهرات باريسية. جابي الطيف، مونتي كارلو الدولية.
سهرات باريسية، لقاءات وأضواء على التظاهرات الثقافية والفنية وزوار العاصمة الفرنسية. سهرات باريسية من مونتي كارلو الدولية كل أسبوع في مثل هذا الوقت. أيقونة شعرية وأدبية وفلسفية، واكبت مختلف التجارب السياسية والاجتماعية والفنية والأدبية التي عرفتها المنطقة العربية على مدى 70 عاما. جسدت أعماله ورحلته في الشعر أسطورة ستبقى لأجيال وأجيال. يعيش في باريس، لكن بصماته تمتد إلى جميع أنحاء العالم. نستقبل مبدعا ما زال في أنظر العطاء مع أدونيس لا حاجة إلى التعريف. اسمه وحده عصر بكامله من الإبداع. الشاعر المفكر الكبير أدونيس، أهلا وسهلا فيك بمونتي كارلو الدولية في هذا اللقاء. أنا بعتبره لقاء العمر لأني.
شكرا لك يا عزيزتي. شكرا شكرا، أعطيتيني كثير أكثر من اللازم.
لا مش مضبوط. بعد هذه الرحلة المضيئة أدونيس، بعد هذا العمر، كيف تنظر إلى مسيرتك؟ بعرف أنه الجواب ممكن يكون طويل أو قصير أو متوسط، ولكن هيك تعطينا الصورة لمحة، كيف تنظر إلى هذه المسيرة الاستثنائية؟
أولا كانت صعبة جدا، لكن أنا لا أشكو من الصعوبة، إنما أشكو من الظروف التاريخية اللي بتحسي أنه أنت عم بتسير إلى الأمام، كل شيء حولك عم بينحدر، فبتخلق بنفسك تضاربات وتناقضات كثيرة وتمزقات كثيرة، وفعلا بتصير تؤمني أنه الإنسان هو مجموعة من الانكسارات على الرغم
من الانتصارات. شو بدها هالمسيرة إذا بدنا نوصفك غير هالكلمات الكبيرة المعروفة عنك؟ ولكن هناك الشجاعة،
يعني
هناك الإصرار،
الحميم العميق اللي كان دائما
يدفعني
ويقويني، أنه لم أكن أعد أي إنسان عدوا لي مع أنهم يحيطون بي. لم أعد، وصرت في حياتي كأن العالم كله صديق لي ومفتوح الذراعين لي.
يعني أفهم أنك لا تتأثر بالعداوة؟
لا أتأثر إطلاقا. أنا أبحث عن عدو يكون في مستوى العداوة.
حلو.
يعني عدو ذكي وفهيم أحسن بكثير من صديق جاهل.
طيب شو السلاح أمام العدو وأمام الصديق وأمام الصديق؟
أسلكي كأنه لا يوجد أمامك أي عدو، وفكري كأنه لن يقرأك أي عدو،
حتى لو طعنت،
حتى لو كل شيء انسى، يعني كل شيء، أنت والعالم، وفيه أصدقاء وفي أعداء، وضروري يعني أحيانا إذا لم يكن بعضهم عدوا لك قد تشكين في نفسك.
تعرف أنا مغرمة بضحكتك الطفولية وبنفسيتك المشرقة رغم كل ما مررت به من عدوات وانتقادات ونجاحات وانكسارات وانتصارات ككل إنسان. هناك شيء في داخلك طفولي جميل يضحك للحياة، يلهو معها.
تعرف بجوز لسبب أساسي، أنه أنا ما عرفت الطفولة أبدا بحياتي. كل الطفولة اللي نحن نقرأ بالكتب ونشوفها اليوم أمام عيوننا بمؤسسات إلى آخره، كل هذا لم أعرفه. يعني منذ عرفت أن أضع قدمي وحدي على الأرض دخلت الحقل والعمل، وأنا الآن بالتسعين، لكن ما بس بشعر أني طفل، من مهماتي الأساسية أني اكتشف طفولتي.
خلينا نحكي عن التسعين، لأنه العالم احتفل بعيدك الغالية المثقفة أرواد إسبر ابنتك، قدمت لك موقع جميل اسمه أدونيس 90 بمناسبة عيدك 90 عام 2020. كتب فيه أكثر من 138 مفكر عربي وغربي، تحدثوا عنك، عن الشاعر، عن الشعر إلى آخره، كرموك، احتفوا بك. ماذا تعني لك هذه الاحتفالية؟ يعني كأنك أنت متفرج تتفرج على أدونيس في التسعين، وهل يعقل؟
يعني أولا أرواد عملت عمل مهم جدا، لكن ساعدها في ذلك أصدقاء فرنسيون، دونا سانجرو مثلا كعمل عمل جيد ممتاز ومدين له ويستحق الشكر. أنا لم أتدخل إطلاقا، يعني في هناك أصدقاء كثيرون عتبوني كيف لم تقل لنا وكذا وإلى آخره، وقلت لهم لا دخل لي في هذا، وأنا فوجئت. طبعا يفرح الإنسان بأن يكون هناك أشخاص يفهمونه ويحتفلون بهذا الفهم، لكن مثل هذه الإحاطة من الصين للبرازيل يعني تضعك أمام مسؤوليات كبرى أيضا. يعني أنا الآن أشعر بأنني أكثر مسؤولية إزاء الشعر وإزاء الآخر مني في أي وقت مضى، ولذلك أحاول أن أجتهد وأكون في مستوى هذه المسؤولية.
أحب هذه الكلمة، أحاول أن أجتهد. أدونيس يقول هذا. أدونيس، كلمة عن العمر التسعين، هل تعتبر أنه هذه نعمة من الله، هذه حدث، هذه أجوبة؟
بدون شك، لكن العمر مبدئيا ليس في الجسد، العمر في العقل وفي الرأس. إذا كان عقلك شاب وفتي وطفل فجسمك سيكون شابا وطفلا.
سنمشي على خطواتك. أدونيس، ترجمت أعمالك إلى ما يقارب 20 لغة، وسافرت قصيدتك إلى مختلف بقاع العالم. المرشح الدائم للتتويج بجائزة نوبل، اسمك في صفحات المنابر وأروقة المؤسسات الثقافية الدولية. بماذا تفخر اليوم؟ يعني نحن اليوم عم نعمل بيلان، عم نرصد محطات من حياتك.
لا أفخر بالعمق بشيء، لأنه الإنسان تفتح متواصل، وكل ما ازداد تفتح كل ما شعر أنه مقصر أكثر تقصيرا. ولذلك أنا أشعر الآن أنه على الرغم من الجهد الذي بذلته والمنجزات التي حققتها، أشعر كأنني في البداية بعد، لم أفعل شيئا. لأنه إذا قسنا عمل الإنسان اليوم بالأعمال العظيمة التي عملها القدماء أسلافنا، وبالعالم المقبل الذي سيكون انقلابا على جميع المستويات،
بأي معنى؟
على كل ما عرفناه
من بعد جائحة كورونا؟
بس برائحة كورونا جزء بسيط. العصر المعرفي ممكن ننتقل إلى ولادة إنسان آلي إلى آخره. فإذا كل هذه الانقلابات والتغيرات تشعري أنه أنت نغمة في أوركسترا اسمها الإبداع البشري.
رائع. كتابك الجديد وكبته ودعمته الصحافة الفرنسية والعالم، كتبت باللغة العربية لكنه صدر عن سوي باللغة الفرنسية، بيحمل اسمك أدونيادا. أدونيادا تقول عنه أنه نص حميمي يأخذ شكل قصيدة ملحمية طويلة. بعد كتاباتك الكثيرة، ماذا يضيف هذا الكتاب لمسيرتك، خاصة أنه بتقول أنه أوتوبيوغرافي أيضا؟
يعني لا أعرف ماذا يضيف، لكن أعرف أنه فيه عمقيا هو حول معنى الهوية. هل الهوية هي مجموعة أفكار وآراء موروثة؟ هل هي مجموعة معتقدات موروثة؟ هل هي انغلاق على الآخر أو انفتاح عليه؟ هل يولد الإنسان مكتملا أم لا؟ فأعتقد أعمق ما في هذا الكتاب يضيف تنويع على ما كتبته سابقا، هو أنه الإنسان كائن منفتح إلى ما لا نهاية ولا يكتمل حتى بالموت. إذن هو الذي يبتكر هويته، الإنسان يبتكر هويته فيما يبتكر أعماله وأفكاره.
تتحدث كثيرا في كتابك عن النور، وكأنه أدونيس الذي عرف النور باكرا ولكنه تعمق كثيرا في النور.
لكي تكتشف النور بعمق يجب أن تكتشف في الظلمات المحيطة. دون اكتشاف الظلمات المحيطة قد يكون النور مصطنعا. إذن الكشف عن النور الحقيقي مرتبط بمعرفة الظلمات التي تحيط بنا.
هذا الكتاب ينتظره العالم العربي باللغة العربية لأنه كتب باللغة العربية، هل ستصدره لاحقا باللغة العربية؟
نعم، لكن ليس في هذه المرحلة، سأنتظر قليلا لأن الوضع العربي الآن وضع يختلف عن كل أعتقد بلدان العالم، يعني من المحيط إلى الخليج كما يقولون، عالم يفعل ويرضخ لما يراد له وهو لا يعرف أن يريد شيئا.
يعني عشنا كل العمر الشاعر والمفكر الكبير أدونيس، عشت مراحل عديدة بالعالم العربي وباللي حدث، ولكن بعدنا ما طرحنا أو تراجعنا كثيرا. كيف تنظر إلى هذا العالم مستقبلا؟
أنا أحار في أمر هذا العالم، لأنه حتى لو قست بعمري، أنا عمري الآن 90 سنة، بوعي لنقول 70 سنة، سبعين سنة، حينما وعيت 70 سنة أفضل من اليوم، ولم أرى في حياتي وفي تجربي وفي قراءاتي شعب كلما تقدم الزمن يتخلف كما هو الشأن عندنا نحن العرب. لا أعرف كيف أفسره. نحتاج إلى دراسات أنثروبولوجية، نحتاج إلى دراسات سوسيولوجية، نحتاج إلى دراسات نفسية، لدرجة أنا قلت أن الثقافة العربية اليوم ليست ظاهرة بحث وكشف ومعرفة كما هي عند الشعوب الأخرى. الثقافة العربية اليوم هي ظاهرة بسيكولوجية أكثر مما هي ظاهرة معرفية.
تابعونا برنامج سهرات باريسية مع جابل طيف على مونتي كارلو الدولية.
الشاعر والمفكر الكبير كبير الشعراء أدونيس، ضيف مونتي كارلو الدولية في هذا اللقاء الخاص. برجع بكرر شكري وسعادتي أنا الشخصية بهذا اللقاء، لأنه بتعرف الأيام كيف يعني كلنا محجورين وهذا لقاء تاريخي بالنسبة لي.
أنا سعيد جدا جابي، كثير من زمان ما شفنا بعض، وهذا اللقاء شخصي وعام أيضا.
فعلا بعدين شلنا الأقنعة حطيناهم على جنب ونحن بدون قناع قاعدين بالاستوديو. طبعا الأقنعة، والإنسان قديش بيرتدي أقنعة بحياته بيحاول يشيل الأقنعة. عندك هيك شيء مفهوم لهالقناع اللي عم نعيش معه اليوم واللي هو جزء من حياتنا بالنتيجة؟
لكن يعني مش دفاعا عن القناع.
نعم.
يمكن أن يكون الإنسان مخبأ وراء أقنعة
متعددة،
وإذا كشف القناع المرئي هناك أقنعة كثيرة غير مرئية، فماذا نفعل بها؟ ثم أنه حسب المجتمعات أيضا أحيانا الصدق الكامل موت كامل.
لا.
وإذا يعني القناع قد يكون جزء جوهري من شخصية هذا الكائن الغريب قصب المفكرة كما سماه باسكال، قد يكون في حاجة إلى أقنعة.
حلو. أدونيس، أنت دائما مسافر، مسافر دوما بين المنافي والقصائد، مسافر دوما بين حلم وحب، بين مدن من كلمات ووجوه من صمت. لا يتعب أدونيس من تجاعيد الزمن، ولا يهوى الإقامة في مركب من ورق. هو الذي اعتاد الصراع بلا توقف، هو قائد معركة القصائد. عيناه صوب الشمس، هو الشاعر والإنسان الذي يبقى دائما طفلا يتقن له مع الدنيا. بدنا نحكي عن الشعور بالمنفى. طبعا عندك كتير لقاءات صحفية وإعلامية بتقول فيها إنك ابن العالم، لا تشعر بالنفي، ولكن البعد، خلينا نقول عن الأرض الأولى، مثل ما ذكرت الأرض الأولى، الأرض الثانية، الولادة الثانية.
لكن المنفى الحقيقي هو المنفى الداخلي، هو المنفى بين ما يريده الإنسان والمسافة التي تفصله عن تحقيق ما يريد. هو داخل اللغة، هل الشاعر كتب القصيدة التي يحلم بها فعلا أم لا؟ فالمنفى بالنسبة إلي منفى داخلي وليس في الخارج. المكان، الفضاء الإنساني واحد، إنما الفضاء الداخلي هو، هذا هو المشكلة، والمنفى يقع فيه.
حلو.
في مكان ما.
نعود إلى الأمكنة. قصتك غير مألوفة. في القرية تقدم قصيدة لرئيس الجمهورية بعد الاستقلال في سوريا، يقدم لك المدرسة مجانا إمكانية الدراسة، بعد ذلك تكتب وتصبح أدونيس، لأنه اسمك الأصلي علي، ما كان حدا أبدا ينشر لك القصائد. بدي أسألك اليوم علي أحمد سعيد إسبر، هل يناديك أحد اليوم باسم علي؟ وإذا حدا قال لك علي بترد؟
نادرا ما أسمع هال... وحينما يقول أمي نفسها كانت تناديني أدونيس، أمي نفسها.
حلو.
في البعض بينادوني علي بنوع من التذكر أو بنوع من التحدي، أو كأنه عم بيتذكروا اسم قديم كذاكرة، لكن الاسم الغالب صار أدونيس.
بدنا نتوقف عن الوالدة، لأنه عنا صورة مع الوالدة، وبشوف قديش في حنان، في تواطؤ بينك وبينها، صلة قوية جدا.
صحيح. لأنه أمي لم تكن تقرأني، ولذلك كانت تقرأني بعواطفة وبمشاعرة وبجسدة، يعني كنت أشعر فيها كأنه طبيعة كلها موجودة في شخص أمي، وأنا عبر هالشخص عبرها أتحدث مع الكون كله، وممكن هيدا أكثر تأثيرا في نفسي من الكلام بحد ذاته. والغريب أنه شعور يزداد معي، يعني كلما تعد المسافة الزمنية بيني وبين موتها أو غيابها، كلما أحسست أنها أكثر حبورا في نفسي.
أهم إنسان بحياتك كانت والدي.
أنا أعتقد هذا هو شعوري. ولذلك الأمومة لا تموت، الأمومة تغيب جسديا لكن تظل في أعماق الإنسان. حاضر.
رائع. الوالد كان أستاذك؟
والوالد أنا أيضا يعني لم أعرفه جيدا، مات وأنا في سن الشباب وكنت غبت عن البيت. الوالد أنا بدأت أيضا أكتشفه وأتعرف عليه بعد أن مات، اكتشفت كم كان صديقا ولا أبا وليس أبا.
يعني صنعت نفسك بدون صورة ذكورية معينة
تماما، يعني لم يقل لي في حياته كلها افعل هذا لا تفعل هذا،
بس أعطاك حرية.
هذا هو، فأعطاني حرية، لكن كان يقول لي دائما القرار سهل، قبل أن تقرر أي شيء فكر وادرس ثم قرر. لذلك أكتشف في بعد الصداقة أكثر مما أكتشف في بعد الأبوة.
أدونيس، بدنا نحكي عن الثورة السورية، المواقف التي أطلقت قوبلت أحيانا بردود فعل متباينة. اليوم وبعد مرور 10 سنوات، كيف ترى وتقيم هذه المواقف وما يحدث في سوريا، وكيف تفسر هذا الانقسام حول أرائك؟
تعرفي أني تركت سوريا وكان عمري يعني 56، يعني زمن قديم يعني، وانقطعت عنها ولم أعمل بحياتي كلها في الدولة السورية، لا موظف ولا أي شيء أبدا، ولا مقابل في حياتي مسؤولا فيها في كل حياتي.
بس عملت خدمة عسكرية.
عملت خدمة عسكرية بعد ما تركت يعني 56 يعني.
طبيعي.
أيوة. وكل كتاباتي هي للتغيير والنظام السوري هو جزء من الأنظمة العربية، بنية العميقة للأنظمة العربية مثل النظام السوري بنية طغيانية يجب تغييره، هذا يجب أن يقال دائما، وهذا قلته باستمرار من 56. لكن كيف نغيره؟ عندي اعتراض كان فقط على الثقافة السياسية السائدة كلها متمحورة حول تغيير الشخص، حول تغيير السلطة. وأنا كنت أقول تغيير السلطة لا يكفي، والعرب جربوا هذا من الخمسينات، كانوا يعملوا انقلابات عسكرية وكان كل انقلاب أسوأ من الآخر. وإذا الخلل بعدم تغيير النظام ذاته وتغيير المؤسسي وتغيير العقلية. إذا كانت المعارضة مثل النظام ماذا يجري؟ إذا كانت عقلية من يعارض النظام هي كعقلية النظام، وأحيانا تكون أسوأ، فما هي الجدوى؟
نعم.
فإذا أنا كنت ضد حصر الثورة أو الصراع على تغيير الأشخاص وتغيير السلطة، وكنت أقول يجب تغيير بنية المجتمع ومؤسساته. نعم. وثقافته.
هل عندك أمل بهذا التغيير؟
نعم.
أدونيس؟
نعم. ولذلك كنت أقول ما دام الدين بشكله السائد مرجعا يستحيل التقدم، يستحيل. وإذا كانت المعارضة تتبنى الدين فتتبنى من أجل السلطة، وإذا هي نظام آخر. وإذا أنا ضد النظام وضد هذه المعارضة التي هي ليست إلا قفا النظام.
من سوريا ننتقل إلى بيروت، إلى لبنان، لأنه عشت في بيروت وكرمت في الجامعة الأنطونية عام 2019، كان لقاء جميل مع أهل بيروت، كرم بشكل جميل جدا وليست المرة الأولى. بيروت أعطتك مساحة مع زملائك الشعراء.
هذا هو. لكن أنا دخلت بيروت وبرأسي أسطورة إنه أساس العائلة عندنا من لبنان.
نعم.
ومنذ وصولي إلى بيروت بحثت عن هذه الأسطورة ورأيتها حقيقية. كنت أنا مع أهلي في ضيعة اسمها حجولة في قضاء
جبيل
تماما، وكان بالمصطفى في نائب اسمه أحمد إسبير
صديقنا
ولا.
الله يرحمه.
وعنده بنت هلا أنا تعرفت عليها في
ندى.
السفارة
ندى ندى إسبير.
وإذا قلت لا أبحث لعلي أجد أصول للعائلة. وبحثنا ووجدنا أصول وأخذت الجنسية على هذا الأساس. وإذا أنا عدت لأنه في أيام المماليك حاربوا الشيعة
عدت إلى جزورك
هناك. أيوة. وإذا جيت لبيروت واستعدت الجنسية اللبنانية، بس أنا في رأيي لبنان وسوريا أخوان وبلد واحد.
حلو. بس أنا بحس قديش عندك هيك عطف على لبنان، عنده مكانة خاصة، يعني دايما بتحكي عن جنسيتك اللبنانية.
لأنه لبنان العناصر المكونة لشخصيته هي نموذج أساسي في العالم العربي، مختلف الثقافات، مختلف الانتماءات المذهبية والعرقية، مجموعة في بلد اسمه لبنان لا مثيل له في العالم. ولذلك يختلف عن البلدان العربية الأخرى بأن لبنان عنده موضوعيا مشروع منفتح على العالم وعلى نفسه وعلى التاريخ، وأنه هو للمرة الأولى العرب كلهم يرثون هوياته وراثة، أما لبنان فعنده القدرة على أن يبتكر هويته بنفسه.
حلو. كلمة أيضا عن انفجار بيروت، ماذا صنع بك هذا الانفجار؟ يعني لما بيروت احترق جزء منه،
يعني كغيري دمرت نفسيا، لكن أعتقد أن بيروت ستنهض كاسمها كفينيقيا، طائر الفينيق هيدا رمز أسطوري، وبيروت جزء أساسي من هذا الرمز الأسطوري.
باريس عاصمة العواصم، مكان إقامتك منذ سنوات.
أنا بسميها مكان ولادتي الثالثة.
مكان ولادتك الثالثة كما تحب أن تقول دائما.
ولادتي الثانية في بيروت والولادة الأولى في الضيعة في قصابين.
حلو.
وإذا أنا عندي ثلاث ولادات ثلاثية.
شو عطتك باريس؟ لأنه بعرف قديش إلك مكاني عند المثقفين وعند النخبة وحتى عند الناس، يعني اسمك موجود في المشهد الثقافي الفرنسي والفرنكوفوني، وأنت يعني هيك منسجم يعني مع هذه المدينة.
باريس حضنتني وأعطتني ما لم تعطني إياه أي مدينة في العالم، ووصلتني فعليا بالعالم، وأنا مدين لها وكتب عنها كثيرا يعني، لكن هي أيضا في الأفق الذي أتحرك فيه، أنه الإنسان في باريس يتاح له أن يبتكر هويته في هذا العالم العظيم تاريخيا وحاضرا.
أدونيس الشاعر الكبير المفكر الشاعر الشعراء، لما هيك بدك تجمع الثلاثية، يعني أمتى تشعر أنك مشتاق إلى الأرض الأولى؟ أمتى إلى بيروت؟ بباريس؟ يعني هالثلاثية كيف تعيشها؟
أنا مكون منه وهو عايش معي، يعني بدرجة عايش لدرجة بشعر أنه بحكي معهم يوميا ودائما ساكنيني، ولذلك مثل زيارتهم ماديا والمسهم بالمعنى المادي، هذه مسألة بصير ثانوية، بصير ثانوية وبصير لمزيد من اليقين مش لمزيد من المعرفة.
موجودين فيه. بلاحظ أيضا أنه بالإعلام الفرنسي تتحدث باللغة الفرنسية التي تملكها جيدا، وهذا أيضا سلاح جميل لأنه بتقدر أنت شخصياً توصل أفكارك، وهذا نادر بالنسبة لبعض المثقفين العرب. قديش ضروري هذا الأمر انطلاقاً من باريس عاصمة فرنسا؟
هذا ما أضافته إلي باريس أيضاً، أنه صارت الفرنسية لغتي الثقافية. في اللغة الأم اللي هي البشرة تبع الجسم، اللي هي الآهة، اللي هي التنفس كإبداع، ما بقدر ابدع الا باللغه العربيه. وهذا على يعني ما بس نحو مقصود دمي وطبيعتي. لغه الابداع هي لغه البكاء والصرخه الاولى اللي واجهتي فيها العالم. اما اللغه الفرنسيه فهي لغه الثقافه بالنسبه لي، لغه الاب انا بسميها. لغه الابداع هي لغه العمومي.
اشتقنا نسمع منك هيك جمله كلمه، سمعت هذيك اليوم في إحدى لقاءاتك تتحدث عن أولى قصائدك إلى فتاة صغيرة وأنت شاب.
بيقرأ لك إياها يعني؟
كتير حلوة كتير حلوة.
هذه من القصائد الأول نسيتها، يعني كان عمري حوالي 18 سنة كذا في أول حياتي. حينما أغرق في عينيك عيني ألمح الفجر العميق، وأرى الأمس العتيقة، وأرى ما لست أدري، وأحس الكون يجري بين عينيك
رائع.
وبيني
رائع. أنا رح أقرأ بالفرنسي جملة من كتابك الرائع الجديد اللي يعني فعلا أخذ ضجة كبيرة في الأوساط الفرنسية. أدونيادا أدونيادا. أو بابيون توا لو بابيون إتو فنو بور مو بروندر، prends-moi, mon corps est une poignée de poussière. Montre-toi et approche. رائع. مين البابيون؟ مين الفراشة؟ عم بتنادي الفراشة عم تقول لها بدك تجي لعندي قربي لعندي. مين الفراشة؟
المشكلة هذه أنا عم ببحث عنها. أنا دائما ببحث عنها. ما لا أعرف، ممكن لن ألقاها إلا بالموت يعني.
العمر كله.
كان قيس يقول اكتسيت بالليل وكسوت البشر، كان قيس يقول كان قيس يقول اكتسيت بليلى وكسوت البشر.
مونتي كارلو الدولية في هذا اللقاء الخاص مع الشاعر المفكر الكبير كبير الشعراء أدونيس في هذا اللقاء الخاص. أجدد سعادتي أدونيس في هذا اللقاء.
وأنا أيضا
بعرف أنه يعني بقصائدك متعدد طبعا، فلسفة وشعر وأدب ودين وماورائيات وتنظير، ولكن الحب أيضا، الحب هو المحرك، لأنه الحب موجود بشخصيتك ببصماتك. بدنا نحكي عن الحب عند أدونيس، هل هو شاعري متخيل أم حسي ملموس الحب؟
حتى يكون حديثنا عن الحب واضح،
نعم،
بعتقد لازم نشير إلى أنه الحب حديث في العالم، في أوروبا.
كيف يعني؟
يعني في أوروبا إجمالا عرفته مع التروبادور، يعني في القرن الثاني عشر، بينما عند العرب معروف من القرن الخامس. وحتى يصير الحب علاقة بين شخصين كمان هذا حديث أيضا، ومثل ما كان عند العرب فيه الحب لا يكتمل العاشق إلا بنوع من الذوبان أو بنوع من الموت في حبيبته، وفيس فيسا والعكس صحيح يعني. وإذا هذا النوع من الحب شيء، بعتقد صار فيه أمثلة حية في أوروبا أيضا، يعني الملاحم والقصائد اللي قرناها عن الحب بعد التروبادور، يعني هذا شيء. والحب في أساسه بيولوجيا سير شيء تاني في تطور، يعني
بمعنى
يعني في الماضي قبل المرحلة الأولى اللي ذكرناها ما كان الحب علاقة بين شخصين، كان الحب قائم على الإيروسية، يعني الجنس وفعل
الحب، يعني
فعل الحب
مشان الولادة، مشان
الولادة وكان مبني المجتمع، ما كان في مسؤولية فرد إذا فرد، كانت المرأة حرة وكان الرجل حر. حتى عند العرب قبل الإسلام أنه امرأة تزوجت 100 شخص هي بحريتها، ولم يتهمها أحد بأنه زانية أو بأنه ما بتسوى أو إلى آخره، فكان في حرية كاملة. هلا مع فترة الجديدة تدخل عناصر كثيرة في الحب، أولها العنصر الديني. أنا في رأيي تشوه الحب يعني في المراحل الرهن الحالية اللي نحن عم نعيشها، صار فيه تملك، صار فيه حلال وحرام، اختلط بعناصر شوهته. ولذلك نادرا ما نشوف حب الآن في العالم في علاقات قائمة على مصالح. أعمق شيء في الإنسان اللي هو الحب، لأنه ما بيخليك تكتشف نفسك فقط، بيخليك تكتشف الآخر الشريك أيضا، وبيخليك تحسي أنه فعلا مش في البداية كان الواحد، في البدء كان المثنى أيضا. لكن كل هالعالم هذا وإيحاءاته أفسد في المدنية الحديثة، وبعتقد العامل الديني كان أساسيا في إفساد علاقة الحب.
نعم، تقول دائما أنه في 3 شغلات بتحبهم بالحياة: الحب، الصداقة، والشعر،
اللي هنون أساس حياتي بالنسبة لعلي.
نعم.
الحب يحتاج إلى الصداقة، حبيبين يحتاجان أنه يفهموا بعضهم ويصادقوا بعضهم أكثر مما يحتاج الصداقة إلى الحب. والشعر تحس الشاعر يعني بيحس أنه الحب مش جواب عن مشكلاته، لأنه مهما أحببت رجلا أو مهما أحب الرجل امرأة، هذا لا يحول دون حب رجل آخر وامرأة أخرى. وإذا الحب مفتوح،
مفتوح،
وإذا ليس جوابا عن مشكلاتك إذا كنت فنانة أو مبدعة. أنا كشاعر لا أشعر أن الحب رغم أني أحببت هو الذي يجيبني، بالعكس ممكن يخلصني مشكلات أكثر. ليش؟ لأنه ما في سيطرة، وخصوصا الإنسان لا يحب التملك. بحس أنه الشعر بقدر سيطر على الكلمات وسيطر على أدواتي، بحس أنه الشعر يجيبني عن المشكلات العميقة التي أحس أكثر ما يجيبني الحب.
رائع هيدا الكلام. خلينا نحكي عن الشعر اللي أخذ مساحة كبيرة بحياتك، كل حياتك، وبكتابك الأخير بتقول إنه هو اللي بيعطي الأمل والنور ضد الظلمية، واللي بيربط الشعوب ببعضها، واللي بيمد حوار مع الكون ومع المتلقي. يعني أدوار الشعر كتيرة عند أدونيس. يعني
أولا لازم نحرر الشعر من النظرة السائدة إنه الشعر هو مجرد كتابة قصيدة. ليس الشعر مجرد كتابة قصيدة. ممكن هناك أشخاص يكتبون مئات القصائد وليس شعراء. الشعر هو نظرة إلى الإنسان والعالم، كيف ترين العالم، هذا هو سؤال الشعر.
حلو.
وإذا علاقة الشعرية بالعالم هي أولا علاقة صداقة. أول شيء يجب أن تكوني صديقة الشجر وصديقة الورد وصديقة الماء والهواء وصديقة الكون بكل معنى الكلمة صداقة. وبالمعنى اللي قالوا مرة كاتب عربي اسمه أبو حيان التوحيدي، الصديق آخر هو أنت.
حلو.
وقت بتحسي أنه كل شيء هو أنت، وقتها بتشوفي أنه في نظرة شعرية مختلفة. وإذا الشعر هو وجهة نظر إلى العالم تشعرك أنك أنت والعالم واحد، مش مثل النظرة العلمية اللي بتفرجيك الأشياء مستقلة عنك وبتسيطر عليها وتحلليها وتبحثي فيها وتستخدميها وحتى تغيريها وتعملي شيء مخططات. وما هي النظرة العقلانية أيضا، هي هالنوع من النشوي اللي بيحسها الواحد وقت بيشم رائحة زهرة ما العلاقة الزهرة فيها، هي الرائحة طالعة منها هي تلقائيا، أو بيتنسم الهواء، أو بتحس حاله أنه جزء من ضوء الشمس أو جزء من الطبيعة.
حلو. أدونيس، ذكرت في إحدى لقاءاتك مؤخرا في فرنسا أنه اللغة العربية فيها شيء مميز هو الصوت، والشعر صوت أيضا يصل إلى الآخر.
الصوت هو دائما الصرخة المرتبطة عمقيا بصرخة البلاد، وإذا هو عضويا بالإنسان موجود. ومشان هيك كل ما كان الصوت عميق منحس دائرة الوحدة معه تتسع أكثر. وإذا الصوت يستنفر الأصوات المدفونة عند البشر كلهم أكثر مما يستنفر الشعر. الشعر فيه صوت لكن ليس كله صوتا، وإنما الغناء، الغناء عظيم جدا. ليش؟ لأنه إلى جانب استنفار أعماق الإنسان بكل جوانبها بدءا من الطفولة، فيه الكلام وفيه المعنى وفيه الإشارة. فالمغني الكبير شعر كبير.
هذا يقودنا إلى فيروز وعلاقتكم أدونيس وزوجتك السيدة خالدة سعيد مع فيروز.
هي علاقة خالدة بفيروز أقوى بكثير. أنا بحب هالعلاقة مع بعضهم، وبحب فيروز من هالنظرة اللي أنا عم بحكيها، أنه صوتها كأنه أفق مفتوح، وبهالأفق المفتوح البشر كلهم موجودين فيه بشراكة فنية عالية.
لبيروت من قلبي سلام، لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم هي من روح الشعب خمر هي من عرقه خبز وياسمين فكيف صار طعم نار ودخان
معكم جابل طيف في برنامج سهرات باريسية على أثير مونتي كارلو الدولية.
مونتي كارلو الدولية في هذا اللقاء الخاص مع الشاعر الكبير كبير الشعراء أدونيس، أهلا وسهلا فيك مجددا.
تسلم يا أهلا.
يعني نحن بالستوديو الكبير بمونتي كارلو الدولية وعايشين بمدينة وحدة، قديش المدينة بتغير من الإنسان، يعني بيصير هو فعلا ابن هذه المدينة،
ممكن ابن علاقات معينة أكثر ما هو ابن مدينة، لأنه داخل مدينة باريس مدن. لا تحصى، وإذا بحسب وضعه الإنسان ممكن هو ابن علاقات معينة، وأنا بهذا الموضوع ابن علاقات شعرية وفنية أكثر ما أني ابن علاقات اجتماعية.
أكيد. بتقول أنه العالم كله بيتك مش بس باريس.
هذا هو صحيح. العالم بيت للإنسان، والمدن زوايا بهالبيت، أحيانا بتحب الزاوية اللي اسمها باريس، وأحيانا بتحب الزاوية اللي اسمها روما مثلا، وأحيانا بتحب الزاوية اللي اسمها بيروت، وهكذا.
عن الحياة بتقول: الحياة سلسلة جراح، ولا معنى لأي حياة بدون جراح. كيف بدنا نواجه الجراح والمصاعب أدونيس؟
لأنه في الأساس الوجود كله حتى عند الأديان جرح. هلا مين قال لحواء؟ لحواء
كيف او مدك لكفي حلا
مين قال لها؟
كيف عرفت انا ناطره هيدا الشيء؟
ومين قال لآدم يعمل اللي عمله؟ يعني مثلا
اسرار الحياه، اسرار وجراح.
بعدين ما لها معنى الحياه اذا كانت كلها
عسل. بس كيف الإنسان بيتحصن ضد مصاعب الحياة ليضل طفل، ليضل يضحك، ليضل مبدع؟
أنت تصوري مثلا هالإنسان العظيم اللي سيد الكون هش مثل كأنه فراش، في أعظم من هيك جرح؟
حلو، كله له وجهين.
وعظمة الإنسان أنه هش.
نعم.
تصوري لو الإنسان حجرة أو طاولة، أو
لو ما هش ما بيبدع.
هذا هو الهشاشة. هذه المثيرة أيضا في نفس الوقت هي الجرح العميق. نعم. في حياة الإنسان.
قديش قادر تخبي جراحك؟ لأنه بتعطينا صورة مضيئة دائما.
إيه، لأنه مش كويس تنشري جراحك على الطاولة.
حلو. عن الدين تقول: إنني أسعى دائما لإقامة علاقة بين الإنسان والكون، والشعر ينسج علاقة بين الشاعر والمتلقي، على الشعر أن يكون منفصلا عن اعتناق أي دين.
أولا أنا أحترم جميع الأديان وجميع المعتقدات،
مفهوم واضح،
وأحترم الأشخاص الذين يؤمنون كما يشاءون، لكن أنا يعني أقول لهم: لا تفرضوا إيمانكم على غيركم. هذا هو، مثل ما أنتم أحرار باعتناق دينكم، خلوا الآخرين أحرار باعتناق الأفكار اللي بدهم إياها. خصوصا ما عم بيضروكم وما عم بيأذوكم. فهذا هو. فإذا لسه أنا ضد الدين في ذاته، وإنما ضد فرض الدين على مجتمع بكامله، لأنه ما في إيمان إذا ما في لا إيمان. المجتمع الحي والخلاق بيكون حر، متدين أو غير متدين إلى آخره.
تقول أيضا لإعطاء الدين عظمته يجب أن يبقى حميميا كالحب.
لازم يكون لازم يكون الدين مثل الحب تماما، علاقة
شخصي،
علاقة بينه فردي وبين الخالق وبين الله كما يشاء، كالحب تماما.
نعود دائما إلى الحب. تقول أيضا بين الدين والشعر تناقض جوهري، فالدين جواب بينما الشعر سؤال متواصل.
لأن الدين بيعطيك تعاليم، افعل هذا لا تفعل هذا، بينما الشعر بيفتح لك أفق، وإذا لا يقدم أجوبة، بينما الدين يقدم أجوبة، مثل الإيديولوجيا اللي بتقلده. كل الإيديولوجيات في العالم هي نوع من الأديان، أنه لازم تعملي هيك وتمشي، وإذا حدتي بترضوك أو
تقول أيضا كل جميل يخيف والحرية تخيف، تسكي بو في بير، إنها مسؤولية عظمى.
صحيح.
ليش كل شيء جميل مخيف؟
لأنه أولا بتخافي أن يروح. أولا أنه لازم يضل، بس إذا ضل مرعب، لأنه مرهق.
كيف بدك تحافظ عليه؟
كيف بدك تحافظ عليه؟ فإذا مثل الحرية، الحرية مسؤولية كبرى، حتى واحد يرتقي إلى مستوى الحرية بده وسط يكون حر ويفهم الحرية. أحيانا كل النساء اللي تحرروا حتى في العالم العربي دفعوا أسماء غالية.
تمام. تقول أيضا لا يمكننا أن نفهم المرئي إن لم نكن نستطيع أن نقرأ اللامرئي.
يعني العالم الذي نراه ظاهرا،
نعم،
ليس العالم كله، وإلا كان الحلم مثل الواقع. وإذا لكي نفهم ما نراه يجب أن نعرف ونفهم ما لا نراه. العالم وحدي لا تتجزأ. الكلمة إذا رأيتها من خلال حروفها فقط لا تعني شيئا، أما إذا استبطنتيها وعرفتي ماذا تحمل هذه الكلمة أيضا شيء آخر. ومشان هيك الصراع والحروب أحيانا تحدث بسبب الخلاف في القراءات. يعني معرفة باطن الكلمة، معرفة ماذا في رحم هذه الكلمات، تحدث حروب. المسيحية هي نوع من الانشقاق على الكلام وتفسير الكلام ماذا يعني. الإسلام 70 فرقة منذ البداية، كله خلاف على تأويل الكلمات، لأنه في كلمات في ناس بيؤمنوا فيها حرفيا كما هي في ظاهرها، في نظرك لا، إذا آمنت فيها كما هي حرفيا معناها جمست حيوية النص وقتلت عمقه وأبعاده.
حياتك أمضيت مع الكلمات، مع الكلمات.
إيه؟
كلمات كلمات
أكل حال حياتنا كلها مش خارج الكلمات. يعني الكلمات هي تجسيد متحرك للحياة.
أيضا بحياتك في 3 نساء.
لا من قلك أكثر وجود.
لا بحكي عن أرواد
العائلة. يعني
العائلة. قديش أنت محاط ومدلل، مدلل من زوجتك، من بناتك 2 نينار وأرواد. منشوف أنه في شغف، في عطف. يعني أنت نجم النجوم بالنسبة
لي. لا لأنه نحن نكون عائلة صداقة، نحن أصدقاء. يعني لا نتعامل كأب وأم وكبنت لأب وأم، لا، نتعامل في البيت كأننا مجموعة من الأصدقاء.
إذا عندك هيك كلمة تتمنيها لمستمعي مونتي كارلو قبل آخر سؤال اليوم، عم بيسمعونا بكل أنحاء العالم ومستمتعين بهذا اللقاء مع أدونيس الكبير.
يعني نحن بنشكر أولا لأنه أمضوا وقت معنا، وبتمنى يشكروك لأنك أنت عم تستنطقي، عم تقليلهم شيء ما بيعرفوه أو ما سمعوه. فهاللقاء نوع من الاكتشاف أيضا. أنا بحييهم واحدا واحدا،
ونحن كتير سعادة. آخر سؤال يطرح دائما، كيف نعيش هون الصعوبة إنه الموت يعني يحدث للكائنات وللبشر، ولكن السؤال الكبير كيف نعيش. صحيح. بدنا منك هيك خلاصة حكمة تجربة عمر.
يعني الخلاصة اللي أنا أقولها باختبرها بحياتي، أن المشكلة التي يواجهها الإنسان ليست الموت، مع أنه كل جهده مركز عليه، وهذا أعتقد خطأ، لأن الموت ظاهرة طبيعية مبتذلة، يعني الحياة هي حضن للموت، وكل الناس بيموتوا جزء من الحياة، يعني لولا لا توجد حياة. المشكلة هي كيف نحيا لكي نصل إلى الموت أو يصل إلينا الموت، هذه المشكلة. وهذه صعوبات العالم اليوم مع الأسف، لأنه صاير في مثل جهود بشرية أو ما بعرف شو بدي أسميها لقتل الحياة ذاتها. العالم بحداثته اليوم كأنه في شيء موجه لا لتوسيع حدود الحياة، بل بالعكس لتقليص هذه الحدود ولقتلها. هذه أظن المشكلة العميقة في الحداثة اليوم.
أنا بدي أشكرك كتير، أتمنى لك المزيد من الإبداع والتألق، لحظات من العمر معك سوا، ومن لك مبروك.
شكرا يا سيدتي. شكرا لك وشكرا للمستمعين.
أهلا وسهلا. شكرا. شكرا.
حاضنا سنبلة الوقت ورأسي برج نار، ما الدم الضارب في الرمل وما هذا الأفول، قل لنا يا لهب الحاضرين ماذا سنقول.
احتفاء بالشعر وبجمال اللغة العربية، نينار إسبر صورت أدونيس يقرأ قصائده على موقع أدونيس شحطة منشدا.com لمدة 24 ساعة فقط. الشاعر الكبير أدونيس كان ضيف مونت كارلو الدولية، تحية له ولهذه الاحتفالية به وبالشعر العربي. مع أطيب تحيات جابي الطيف والفريق العامل جودي باتري وفينسان ستيفنار من مونت كارلو الدولية.
أولى بهذا القلب أن يخفق، أولى بهذا القلب أن يخفق، أولى بهذا القلب أن يخفق، وفي غرام الحب أن يحرق. أولى بهذا القلب أن يخفق، أولى بهذا القلب أن يخفق، وفي إدرام الحب أن يحرق. ما أضيع اليوم الذي مر بي،
نادى داعي النوم وأنا